بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث في الأصول العملية، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. من خلال البيان الذي تقدم في بيان العلاقة أو في العلاقة القائمة بين الأصالة والتراث من جهة، وبين الحداثة والتجديد من جهة أخرى، نحاول أن نطبق ذلك البيان على الأصل العملي الذي هو محل الكلام. يتذكر الإخوة في مقدمة بحوث الأصل العملي قلنا بأنه من مميزات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنها في عملية الاستنباط الفقهي تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى أنها تبحث عن الدليل الذي يدل على الحكم الشرعي الواقعي. المرحلة الثانية أنها تحاول أن إن لم تجد الدليل على الحكم الواقعي فإنها تنتقل إلى المرحلة الثانية، وهي ما يبين الوظيفة العملية للشاك والمتحير. وهذه الوظيفة العملية ليست لها دلالة وكاشفية عن الحكم الواقعي حتى تكون قطعية أو ظنية. هذا المعنى من الأصل العملي، أو هذا الفهم للأصل العملي، أو إذا أردنا أن نتكلم بلغة المحدثين، هذه القراءة للأصل العملي لم تكن من أول الأمر. الأصول العملية، عليكم السلام، الأصول العملية من أول الأمر كانت موجودة في كلمات علمائنا السابقين، ولكنها لم تتنقح بهذه الطريقة وبهذا النحو من البيان إلا في العصر الثالث من عصور علم الأصول بحسب تقسيمات سيدنا الشهيد في المعالم الجديدة. وبعبارة واضحة، هذا المعنى للأصل العملي لم يتنقح أو لم تبدأ بدايات حقيقية له إلا على يد الوحيد البهبهاني عليكم السلام ورحمة الله، حيث أن هذه البداية هناك بدأت ثم نضجت الفكرة وتكاملت على يد الشيخ الأنصاري إلى أن انتهى إلى عصرنا هذا، حيث أنهم يميزون بين الأصول العملية والإمارات بهذا النحو. بعبارة أخرى، يميزون بين الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي والدليل الذي يعين الوظيفة العملية من غير كاشفية عن الحكم الشرعي. وهذا ما يؤكد المقولة السابقة التي أشرنا إليها سابقا، قلنا بأن المفهوم وأن العنوان وأن الحقيقة وأن الأصل والركن يبقى ثابت لا يتغير، ولكن فهمنا لهذه القاعدة أو فهمنا لهذا الأصل أو فهمنا لهذا الركن قد يتبدل من زمان إلى زمان آخر، وذلك من خلال المناهج أو تدقيق المناهج التي تتبع في فهم تلك الحقائق. وكم له نظير، وأشرنا إلى بعض النظائر وإلى بعض الأمثلة في الأبحاث السابقة، ولكن ما يهمنا هو الأصول العملية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يدعي، والعهدة عليه باعتبار أنه هذه تحتاج إلى متابعة تاريخية في كتب الأصول لمعرفة هذا التسلسل وهذا التطور التاريخي لفهم ولقراءة وللوقوف على معنى الأصل العملي. يقول بأنه في فترة من كلماتي أو في فترة من الزمن في كلمات علماء الأصول المتقدمين كانوا يعتقدون بأن الأصول العملية هي من الأدلة القطعية، لأنهم كانوا يجعلونها في دائرة العقل، وأنتم تعلمون أن معطيات العقل ونتائج العقل دائما تكون ماذا؟ تكون قطعية ويقينية. هذه في فترة وفي مرحلة. في مرحلة لاحقة لذلك اعتبروا الأصول العملية أنها من الأدلة الظنية لا من الأدلة القطعية كما في المرحلة الأولى. نعم، في المرحلة الثالثة انتهوا إلى أن الأصول العملية يعني البراءة والاستصحاب ونحو ذلك لا هي من الأدلة القطعية ولا هي من الأدلة الظنية، بل هي ليست من الأدلة لأنها ليست لغرض كاشفية الحكم الواقعي، وإنما هي لبيان الوظيفة العملية للشاك والمتحير. لذا في أول تقريراته في الجزء الخامس من تقريرات السيد الهاشمي هناك في صفحة 10 يقول: إلا أن فكرة الأصول العملية لم تكن بهذا الوضوح. وهذا الذي يثبت لنا ما قلناه من أن الأصل العملي كان موجود في كلمات علمائنا السابقين، ولكن فهمهم لهذه الأصول كان يختلف من مرحلة ومن عصر إلى عصر آخر. لم تكن بهذا الوضوح في كلمات أصحابنا منذ فجر تاريخ الفقه الإمامي وتدوينه، بل في مبدأ الأمر أدرجت الأصول العملية في دليل العقل، باعتبار أن الأدلة هي 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فجعلوا الأصول العملية وهي البراءة والاستصحاب ونحوهما جعلوها أين؟ في دليل العقل. وقيل بأن مصادر الفقه 4: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وأدرجت أصالة البراءة في الأخير يعني في العقل. وادعى جمع كالسيد المرتضى وابن زهرة طبعا من علمائنا المتقدمين أن هذه الأدلة كلها يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل أن هذه الأدلة كلها قطعية، فاعتبرت البراءة قطعية والعمل بها عمل بدليل العقل القطعي. وبذلك قالوا: نحن نختلف عن العامة، حيث أن العامة وفقه مدرسة الخلفاء يستند على الظنون والاستحسانات والتخمينات، إلا أننا لا نستند على ماذا؟ لا نستند إلا على القاطع، باعتبار أن هذه كلها تفيد القاطع. يقول: بل يلاحظ أن البراءة ألحقت بالاستصحاب واعتبرت منه، لأن الحاجة الأصلية براءة الذمة قبل الشروع وهي تثبت بالاستصحاب، فكانت البراءة تعني استصحاب البراءة وسموا بذلك إلى آخره. إلى أن يقول: وفي كلمات المحقق وغيره من تلك المرحلة يعني المرحلة الأولى من عصور هذا العلم الذي كان يعتبرون العمل بالأصول العملية عمل ماذا؟ بالدليل القطعي. وفي كلمات المحقق وغيره من تلك المرحلة نجد أنهم صاغوا الاستدلال بالبراءة على الإباحة وعدم الإلزام صياغة استدلالية عقلية قطعية تطبيقا، فقالوا بأن التكليف بالمجهول غير معقول، لأنه تكليف بما لا يطاق
أو أن عدم الدليل على الحكم دليل ماذا؟ على العدم، لأن الأحكام إلى آخره. ثم هذه المرحلة الأولى لفهم الأصول العملية. الفهم الثاني أو المرحلة الثانية، وبعد أن التفت إلى أن الأدلة المعتمدة في الفقه فيها ما هو ظني أيضا، من قال أن الأدلة التي لا بد أن تعتمد كلها لا بد أن تكون قطعية، بل يمكن الاعتماد على دليل ظني ولكن قام الدليل قطعي على اعتباره، ولكنه معتبر شرعا، يعني قام دليل مطمئن به عقلي أو نقلي قطعي على اعتباره، كالظهورات وخبر الثقة مثلا، وشاع تقبل فكرة العمل بالظن إذا كان معتبرا شرعا بدليل قطعي. في هذه المرحلة اعتبرت الأصول العملية أدلة ماذا؟ أدلة ظنية، لأنهم وجدوا بأنه واقعا أن البراءة لا تفيد اليقين ولا تفيد القاطع. وبعد ذلك، هاي من المرحلة الثانية، الإخوة إن شاء الله يراجعون هذا البحث مفصلا، وبعد ذلك اختمرت تدريجا الفكرة الصحيحة عن الأصل العملي. طبعا الفكرة الصحيحة كما نعتقدها في هذه المرحلة الثالثة، ولعله بعد 200 سنة تأتي قراءة رابعة للأصل العملي، ويقال بأنه المرحلة الثالثة وقد طالت مثلا 300 عام كانوا يعتقدون أن الأصول العملية بهذا الفهم، ولكنه يمكن أن تقرأ ماذا؟ بفهم آخر، ولا يوجد أي محذور في ذلك. وهذه هي العملية الاجتهادية، يعني إذا كانت العملية الاجتهادية هي أن نكون مقلدين للسابقين لما مرت الأصول العملية بهذه المراحل وهذه الأعصر الثلاث التي أمامنا الآن. يقول اختمرت الفكرة تدريجا عن الأصل العملي، وأنه لا يطلب منه الكشف عن الحكم الواقعي. أساسا الأصول العملية ليست بصدد الكشف عن الحكم الواقعي، لا قطعيا ولا ماذا؟ ولا ظنيا، لا بدليل، لا هو طريق قطعي ولا هو دليل ظني، ولكنه معتبر ماذا؟ معتبر شرعا. أبدا ليس هو بصدد الكشف عن الواقع أبدا. لا يطلب منه الكشف عن الحكم الواقعي وجعله دليلا على الحكم الواقعي لكي يبحث عن كونه قطعيا كما في المرحلة الأولى، أو ظنيا كما في المرحلة ماذا؟ كما في المرحلة الثانية. وإنما المطلوب منه تحديد الموقف العملي للمكلف تجاه الحكم الواقعي عند عدم إمكان إثبات الحكم الواقعي بدليل. إذا لم يمكن إثبات الحكم الواقعي لا بدليل قطعي لا بدليل ظني معتبر، عند ذلك ينقطع، تكون يدنا قاصرة عن الوصول إلى الحكم الواقعي. فماذا نفعل هنا؟ إما أن المولى يترك الأمر للمكلف، يقول افعل ما تريد والأمر إليك، وإما أن يعين له ماذا؟ يعين له تكليف، يعين له وظيفة، يقول وظيفتك في هذه الحالة أن تفعل كذا، ووظيفتك في هذه الحالة أن تفعل ماذا؟ أن تفعل كذا. إذن الأصل العملي هي وظائف المكلف في حالة عدم قدرته للوصول أو لكشف الحكم الواقعي كشفا قطعيا أو كشفا ماذا؟ كشفا ظنيا معتبر. يقول عند عدم إمكان إثباته بدليل، ومن هنا يكون قطعيا، التفتوا جيدا، ولكن يكون قطعيا لبيان الوظيفة، لأنه يكون قطعيا للدلالة على الحكم الواقعي، ومن هنا يكون قطعيا لأن فراغ الذمة به أي بالأصل العملي يكون قطعيا، لا يتبادر إلى الذهن بأنه نحن نعمل بالبراءة ونشك أن البراءة جعلت أو لم تجعل، لا يوجد عندنا قطع بأن المولى جعل البراءة في حالة ماذا؟ في حالة الشك وعدم القدرة للوصول إلى الأحكام الواقعية، ولكنه مع ذلك لا يصح حشره ضمن الأدلة. الأصل العملي لا يمكن جعله ضمن الأدلة لأنه ليست له دليلية للكشف عن الواقع. وقد جاءت في كلمات المحقق جمال الدين إشارة إلى مثل هذه التفرقة، واللي صاحب الحاشية على اللمعة والتي هي من الحواشي القيمة والعلمية، إشارة إلى مثل هذه التفرقة والتي كانت بحق بداية اختمار هذه الفكرة، وعلى يد الأستاذ الوحيد البهبهاني. ومن هنا هذه بين قوسين افتحوها، لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه الأفكار مرة واحدة تصدر على يد إنسان كاملة ناضجة مستكملة كل جوانبها. هذا الباب مغلق لا أقل بالنسبة إلى الإنسان غير المعصوم. هسه الإنسان المعصوم له حساب آخر. يأتي شخص ويقول بأنه هذا التجديد بدأ على يدي وأصلا قبلي لا توجد أي إثارة لهذه القضية، ثم عندما بدأت على يدي بدأت ناضجة مكتملة كاملة. لا مجال، هذا الكلام كلام غير علمي، وبتعبير بعض الأعلام أن الذي يدعي أنه بدأ من الصفر فهو ماذا؟ فهو صفر. الذي يبدأ من الصفر هو الصفر، ولا ماكو شيء آخر. الصفر منين يبدأ؟ هو يبدأ من الصفر. الأفكار مولانا تتدرج، الأفكار تبدأ كفكرة. نعم، يبقى على الملتفت، يبقى على المدقق، يبقى على العالم أن هذه الأفكار عند قدرة على ماذا؟ على الالتقاط، ها، على جهاز قوي عنده أنه يلتقط هذه الأفكار في كلماتي السابقين حتى يستطيع أن يركزها، يستطيع أن ينضجها، يستطيع أن يكملها، يضيف إليها لبنات للوصول على أي الأحوال. وهذا ليس مختص بعلم الأصول ولا مختص بعلم الفقه، بل في كل العلوم الإنسانية هذه الحقيقة قائمة، لا أقل العلوم الإنسانية. العلوم التجريبية أيضا لها حساب آخر. العلوم الإنسانية بطبيعتها لها هذه الحقيقة. يقول: وعلى يد الأستاذ الوحيد البهبهاني وتلامذته، خصوصا صاحب الحاشية على المعالم شيخ محمد تقي الأصفهاني، اللي أيضا من الحواشم المهمة على المعالم، خصوصا صاحب الحاشية على المعالم، تحددت الفكرة وتنقحت أكثر، حتى أننا نجد أن صاحب الحدائق المعاصر للأستاذ الوحيد يستعرض في كتابه الدرر النجفية، وهو من الكتب واقعا المهمة ينبغي مطالعتها إنسان اللي عنده وقت ويريد يفهم هذه المباني. حتى أننا نجد أن صاحب الحدائق يقول في الدرر النجفية بعد أن يستعرض أدلة القائلين بأصل البراءة ويناقشها، وهي كلها تلك الأدلة بروحية أن البراءة دليل على الحكم، كلها صاحب الحدائق يناقش يقول أن هذه الأدلة لا تفيد على أن البراءة دليل ماذا؟ دليل على الحكم، بل هي ماذا؟ بل هي عدم الدليل، مو دليل ماذا؟ دليل على العدم. يقول ثم يقول في نهاية ذلك: ومن هنا ذهب بعض متأخر المتأخرين أن البراءة ليست دليلا على الحكم، وإنما على نفي تكليفنا ماذا؟ بالحكم. ليست دليلا على العدم، بل هي ماذا؟ بل هي عدم الدليل. وكم فرق، والفرق كبير بينهما. ولعل نظره، هسه سيد الشهيد يقول لعل نظر صاحب الحدائق عندما يقول بعض متأخر المتأخرين، إما مقصوده جمال الدين صاحب الحاشية، أو مقصوده الوحيد البهواني باعتبار أن الوحيد كان معاصرا لصاحب الحدائق، وكلاهما أيضا في كربلاء هؤلاء، وبعد ذلك انتقلت القضية إلى النجف. وكان اختمار هذه الفكرة أحد الأمور التي جعلتنا، سيد الشهيد يقول بأنه هذا هو السبب الذي جعلنا عصر الوحيد البهبهاني يعد هو العصر الثالث والعصر الناضج من عصور ماذا؟ من عصور علم الأصول. واحدة من الأسباب هي أنه في هذا العصر وعلى يد الوحيد البهبهاني اكتملت فكرة التمييز بين الأصل وبين الإمارة. من تاريخ عصرا ثالثا من عصور هذا العلم وتاريخه، وقد كان هذا فتحا كبيرا في منهجة بحوث علم الأصول، وإن كان ذلك لم ينعكس في التصنيفات المدونة. أيضا بدأ على يد الوحيد، ولكنه دون ونقح وبين في المصنفات أو لا؟ نعم، عندما ننتهي إلى الشيخ الأنصاري نجد أنه استطاع ماذا؟ أن يدون هذه الحقيقة، بل لا فقط أن يدون، بل أن يجعل منهجة علم الأصول قائمة ماذا؟ قائمة على هذه الحقيقة، وهو أنه عندنا إمارات وعندنا أصول عملية، وهناك تمييز واضح في الرسائل بين القسم الأول من الرسائل والقسم الثاني ماذا؟ من الرسائل. يعني أنك في القسم الأول تبحث عن الأدلة القاطعة والظن، أما في القسم الثاني تنتقل إلى ماذا؟ ها؟ لا إلى الأدلة، بل إلى الوظيفة العملية في حالة الشك. على يد الشيخ الأنصاري حيث صنف كتابه فرائد الأصول حسب هذه المنهجة وقد نقل جيد. يبقى نكتة واحدة باقية في هذا البحث، وهو أنه أساساً يعبر الشيخ الأنصاري في هالرسائل اللي ذكرناها مرارا لكم، مؤسسة النشر الإسلامي الجزء الأول، يعبر أن الوحيد البهبهاني سمى الإمارات بالأدلة الاجتهادية، وسمى الأصول بالأدلة ماذا؟ الفقاهتية. ميز بين الأدلة الاجتهادية التي هي للكشف عن الحكم الواقعي، والأصول العملية التي هي لبيان الوظيفة التي ينبغي للمكلف أن يعمل بها، سمى الأولى أدلة اجتهادية، وسمى الثانية أدلة ماذا؟ ها؟ أدلة فقاهتية. ذكر جملة من الأعلام نكتت هذه القضية، يعني لماذا تسمى الإمارات أدلة اجتهادية وتسمى الأصول أدلة فقاهتية؟ نكتتها هذه كما أشار إليه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول المجلد الثاني صفحة 247، يقول: ووجه المناسبة في هذا التعبير والإصطلاح، يعني لماذا سموا الأدلة الاجتهادية الأدلة الإمارات أدلة اجتهادية والأصول أدلة فقاهتية؟ يقول: وجه المناسبة ما ذكروه في تعريف الفقه والاجتهاد، حيث أنهم عندما جاءوا إلى تعريف الاجتهاد أخذوا الظن، وعندما جاءوا إلى تعريف الفقه أخذوا ماذا؟ أخذوا العلم. يقول: فإنهم عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها ماذا؟ التفصيلية. ومرادهم من الأحكام ها؟ ما هو الأعم من الواقع والظاهر. ومن الواضح أنه نحن بالبراءة عندنا علم بالمراءة في هذا الموقع، ولا يوجد عندنا علم. نعم، في حالة الشك يوجد عندي تكليف، إذا لم يوجد عندي طريق للواقع، تكليفي ما هو في حالة الشك؟ ها؟ إما البراءة وإما الاحتياط، وهذا ظن بالبراءة، له علم بالبراءة. لا، علم يقينا أنا إذا لم أستطع أن أصل إلى الحكم الواقعي فتكليفي أن أنتقل إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ هي العمل بالأصول. فإذا انتقالي إلى العمل بالأصول براءة أو احتياطا أو استصحابا، هذا علم له شك. لذا عبروا عنها بأنها ماذا؟ ها؟ ها، عبروا عن الأدلة أو الأصول العملية، عبروا عنها بأنها أدلة فقاهتية، لأنها علم، والعلم مأخوذ في تعريف ماذا؟ في تعريف الفقه. ما هذه النقطة واضحة؟ أما عندما نأتي، قال: بقرينة ذكر لفظ العلم ضرورة أن الأحكام الواقعية لا طريق إلى العلم بها غالبا. إذن عندما قال علم يريد ماذا؟ ها؟ يريد ما هو أعم من الواقع و الظاهر. فناسب أن يسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري دليلا ماذا؟ فقاهتيا، لكونه مثبتا للحكم المذكور في تعريف الفقه. وعرفوا الاجتهاد، التفتوا جيدا، وعرفوا الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم ماذا؟ بالحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي الذي يحصل الظن به؟ والحكم الواقعي. أحسنتم. إذا كان ظناً، بطبيعة الحال أنه نحن طريقنا إلى الأحكام الواقعية في الأعم الأغلب طريق قطعي لو طريق ظني، باعتبار الأدلة الموجودة، وإلا الدليل القطعي الذي يثبت الأحكام الواقعية نادرة جداً، وإنما في الأعم الأغلب هي أدلة ماذا؟ ظنية. ومن هنا سموا الإمارات بأدلة ماذا؟ أدلة اجتهادية، باعتبار أنها تفيد الظن، والظن مأخوذ في تعريف الاجتهاد، والأمر سهل ولكن لمعرفة الاصطلاح. جيد. بلي؟ يعني شنو؟ طبعا، ولكنه مقصود بأنه الدليل العقلي بعد لا يكون اجتهاد، باعتبار يوصلنا للقاطع والاجتهاد الذي أخذ فيه الظن. أقول باعتبار في العام الأغلب، وإلا إذا كان أفادنا القاطع بعد لا نحتاج اجتهاد ونقطع بكذا. أقول خارجة، باعتبار إذا تذكرون إحنا ذكرنا في أبحاث سابقة بأن القطع أساسا خارج عن مباحث ماذا؟ عن مباحث علم الأصول، بل هو من المقدمات الأساسية التي تدخل في مباحث، بحث إما كلامي إما منطقي، وإنما البحث في علم الأصول إما ما يرتبط بالإمارات وإما ما يرتبط ماذا؟ بالأصول العملية. جيد. تقريبا بعد ما أبقى شيء في المقدمة الأولى. إلى هنا انتهى الكلام في المقدمة الأولى، وهو تأريخ الأصل العملي والمراحل التي مر بها هذا الأصل إلى أن انتهى إلى ما هو عليه في زماننا. المقدمة الثانية، في المقدمة الثانية نريد أن نعرف، طبعا في المقدمة الأولى عرفنا الفرق بين الإمارات وبين الأصل بلحاظ عمل المكلف، يعني أن المكلف في الإمارة يستكشف الواقع، أما في الأصل العملي يستكشف الواقع ولا يستكشف، لا يستكشف الواقع. إذن اتضح الفرق بين الإمارات والأصول العملية بلحاظ المكلف، هذا في المقدمة الأولى وتأريخ هذا إلى أن انتهينا إليه. أما في المقدمة الثانية نريد أن نعرف الفرق بينهما، بين الإمارة وبين الأصل، لا بلحاظ عمل المكلف بل بلحاظ عمل المشرع الجاعل لهما. يعني لماذا أنه يجعل هذا إمارة ويجعل هذا ماذا أصلا؟ عرفنا بأنه إذا كان إمارة فهو يكشف، إذا كان أصلا فهو ماذا؟ لا يكشف. ولكن على أي أساس المولى يقول هذا إمارة وهذا ماذا وهذا أصل؟ ما هي النكتة التي على أساسها يجعل المشرع الجاعل للإمارة والأصل يجعل أحد الحكمين إمارة؟ هنا عندما نقول حكم مرادنا الحكم الشرعي، وإنما الحكم ماذا؟ الحكم الأصولي، يعني يجعل هذا الطريق إمارة أو هذا الشيء إمارة ويجعل ذاك ماذا؟ أصلا عمليا. ولكنه لكي يتضح ذلك بنحو جيد نحاول أولا وقبل كل شيء أن نستذكر حقيقة الحكم الظاهري، لأنه أولا لابد أن نعرف ما هو حقيقة الحكم الظاهري، وعلى أساس ذلك نقول ما هو الفرق بين هذا الحكم الظاهري وبين هذا الحكم الظاهري، بين هذا الحكم الظاهري الذي هو إمارة وبين هذا الحكم الظاهري الذي هو أصل عملي. لأنكم تعلمون أن الأحكام الظاهرية واحدة من تقسيماتها أنها تنقسم إلى ماذا؟ إلى الإمارات والأصول العملية. إذن قبل أن نعرف هذه التقسيمات لابد أن نعرف ماذا؟ ما هو الحكم الظاهري، وحيث أنه قد تقدم مفصلا فيما سبق، فالآن نحتاج إلى ماذا؟ فقط إلى استذكار هذا الأمر. في جملة واحدة، الأحكام الظاهرية حقيقتها وجوهرها هو أنها وضعت لحفظ ما هو الأهم من الأحكام الواقعية عندما يقع التزاحم الحفظي فيما بينها. إذا سأل سائل ما هو تعريف الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري هو الحكم الذي يجعله المولى، التفتوا جيدا، متى يجعل المولى هذا الحكم؟ لحفظ الأحكام الواقعية عندما تتزاحم في حفظها وحافظيتها، فيجعل المولى حكما ظاهريا لحفظ ماذا؟ لحفظ تلك الأحكام الواقعية. ولكن متى يجعله؟ حين التزاحم الحفظي. وأيضا هذا إرجاع أو أنه استذكار بالمجهول، أنه ما هو التزاحم الحفظي؟ هذه طبعا أبحاث تقدمت مفصلا في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، ولكن أنا دا أستذكرها حتى نرتب الأبحاث. فيما يتعلق بالتزاحم، نحن توجد عندنا أنحاء ثلاثة من التزاحم. النحو الأول ما يصطلح عليه بالتزاحم الملاكي، النحو الثاني التزاحم الامتثالي، النحو الثالث التزاحم الحفظي. ما هو التزاحم الملاكي؟ من أهم خصائص هذا التزاحم أولا أنه يقع في موضوع واحد لا في موضوعين، يعني هذا الفعل المولى يجد فيه مصلحة من جهة ويجد فيه مفسدة من جهة ماذا أخرى، فيقع الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة، فإما أن يقدم المصلحة وإما أن يقدم ماذا وإما أن يقدم المفسدة. هذا الذي يصطلح عليه أيضا بالتزاحم الآخندي باعتبار أنه هو الذي أشير إليه في كلمات الآخند صاحب الكفاية. إذن الخصوصية الأولى وحدة الموضوع لا تعدد الموضوع. الخصوصية الثانية يمكن أن يكون هذا التزاحم بين حكمين إلزاميين أو أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، ولكن ترخيصي اقتضائي لا ترخيص لا اقتضائي، يعني فيه مصلحة ولكن مصلحة إطلاق العنان ومصلحة التسهيل على العباد. وهذا التزاحم يقع عند من؟ ها؟ هذا مرتبط بملاكات الحكم لا علاقة له بالمكلف. المكلف يصل إليه الحكم جاهز، إما واجب وإما ماذا؟ وإما مباح، إما واجب وإما حرام، خلاص. أما المولى عندما يريد أن يجعل هذا الفعل واجبا أو حراما، واجبا أو مباحا، هذه الأمور قد تقع عنده في حساباته، في حسابات الكسر والانكسار. النحو الثاني من التزاحم هو التزاحم الامتثالي، ومن أهم خصائصه أولا يقع في موضوعين لا في موضوع واحد، يعني إنقاذ هذا الغريق وإنقاذ ماذا؟ هذا الغريق. وثانيا يرتبط بالمكلف لأنه يرتبط بالمولى، وهذا هذا التزاحم ينشأ من ضيق قدرة المكلف على القيام بالفعلين معا. لا يستطيع أن يقوم بالإنقاذ شخصان دا يغرقان في الماء، هو عنده قدرة على إنقاذ أحدهما لا عليهما، ولا لو يستطيع إنقاذهما معا فيجب عليه الإنقاذ، ولكن المفروض أنه لا يستطيع إلا إنقاذ أحدهما. إذن الخصوصية الأولى أنه في موضوعين لا في موضوع واحد. الخصوصية الثانية أنها مرتبطة بقدرة العبد على وأنه غير قادر وعاجز عن ذلك. الخصوصية الثالثة أنه لا بد أن يكون بين حكمين إلزاميين، أما إذا كان أحدهما إلزامي والآخر غير إلزامي يقع التزاحم أو لا يقع؟ لا يقع. لماذا؟ لأن غير الإلزامي لا تكليف فيه حتى أنه يزاحم ماذا؟ التكليف الإلزامي. هذا همة النوع الثاني، هذا كان موجود في كلمات السابقين. نعم، بل هذا أحسنتم، هذا المرزائي أو التزاحم المرزائي أو الامتثال. النوع الثالث أو النحو الثالث من التزاحم، هذا النحو الثالث من التزاحم أولا أنه في موضوعين لا في موضوع ماذا؟ في موضوع واحد، وبهذا يشبه الثاني ويختلف عن الأول. وثانيا أنه لا علاقة له بفعل المكلف. هناك قلنا بأنه مرتبط ماذا؟ بعجز المكلف، هنا لا علاقة له، وإنما يرتبط بماذا؟ يرتبط بالمولى، وهو أنه يجد أن هذا الحكم له مصلحة وأن هذا الحكم فيه ماذا؟ مفسدة. فإذا تزاحم هذا الفعل، يعني هاي الأفعال اختلطت فيما بينها، فلم يعلم الواجب من الحرام أو الواجب من وهذا فارق آخر من المباح، بخلاف التزاحم الامتثالي فإنه لم يكن إلا بين إلزاميين، هنا يقع بين إلزاميين وبين إلزامي وترخيصي، ولكن بنحو الاقتضاء الترخيصي الاقتضائي. فهنا المولى هذا العبد تختلط عليه الأفعال، يعلم أن بعضها واجب ويعلم أن بعضها ماذا؟ مباحة، ولا يميز، وإلا لو ميز عند القدرة على الامتثال أو ما عند قدرة على الامتثال. نعم لو ميز توجد القدرة على الامتثال، ولكنه في التزاحم الامتثالي توجد قدرة على الامتثال أو لا توجد؟ لا توجد، وهذا فارق بينهما. لو ميز الواجب عن المباح لاستطاع أن يعمل بالواجب وأن يعمل بالمباح، ولكن الآن اختلطت عليه الواجبات بالمباحات. والمفروض أن المولى ما عنده قدرة، أو أنه ليس من المصلحة والحكمة أن يمشي نبيا أو يجعل نبيا مع كل مكلف يمشي. إش ما وقع عند الاختلاط، يقول له واجب هذا لو مباح، يقول له الله يقول له لا هذا الواجب هذا مو المباح، أو هذا المباح مو الواجب. ولا أكون مصلحة أن يجعل كل إنسان نبيا أما أتينا يوحى إليه، إذن ماذا يفعل المكلف؟ فهنا المولى ما عنده طريق إلا إما أن يغلب الوجوبات وإن كانت تضيع بعض ماذا ملاكات الإباحة، أو يغلب الإباحات وإن كان يفوت عليه ماذا بعض الملاكات الواجبة. إذن المولى ينظر هنا أيهما أهم حفظا، لابد أن يحفظ الواجبات في قبال المباحات إذا اختلطت معها، أو يحفظ المباحات إذا اختلطت مع الواجبات لحفظها. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما جاء لتعريفها هكذا عرفها في الحلقة الثالثة الأحكام الظاهرية صفحة 34 بحسب هذه النسخة اللي هي المؤتمر العالمي، أو تحت عنوان الإخوة اللي عندهم كتب تحت عنوان الإمارات والأصول، هكذا عرفه. قال: الأحكام الظاهرية مردها إلى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه، ولكن بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. يعني التزاحم الحفظي، هذا يطلب الحفاظ على نفسه، ذاك يطلب الحفاظ، ويقع التزاحم ماذا بين هذين الحفظين. لذا سماه سيد الشهيد بالتزاحم ماذا؟ بالتزاحم الحفظي، تمييزا له عن التزاحم الملاكي والامتثالي. وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف، وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا، أو عدم تمييزه الواجبات عن المحرمات، أو الواجبات عن المباحات. إذن السؤال: ما هو الحكم الظاهري؟ الجواب في جملة واحدة: هو الموقف الذي يضعه المولى للمكلف في مثل هذه الاشتباهات وفي مثل هذه الاختلاطات. فكل موقف يضعه المولى للمكلف حين تختلط الملاكات وتختلط الأحكام بحسب حافظيتها وحفظها، أي موقف جعله المولى نسميه ماذا؟ نسميه حكما ظاهريا. إذن اتضح لنا أن الحكم الظاهري هذا الذي قيل مرارا من أن الحكم الظاهري أخذ في لبه، أخذ في حقيقته، أخذ في واقعه. الشك مراد أي شك؟ هذا الشك الذي يؤدي إلى اختلاط ماذا؟ الواجبات بالمحرمات، الواجبات بالمباحات، المحرمات ماذا؟ بالمباحات. الموقف الذي يضعه المولى نسميه ماذا؟ نسميه حكما ظاهريا. وبهذا تتضح لنا حقيقة، التفتوا جيدا، وبهذا تتضح لنا حقيقة أساسية في الحكم الظاهري، وهي أن الأحكام الظاهرية لها ملاكات أو ليست لها ملاكات. الأحكام الظاهرية لها ملاكات أو ليست لها ملاكات؟ الجواب: إن كان السؤال أن الأحكام الظاهرية لها ملاكات لنفسها، فالجواب ماذا؟ كلا. وإن كان السؤال عن أن لها ملاكات الواقع لتحفظها، الجواب ماذا؟ نعم. إذن لا دعوى أن لها ملاكات في متعلقاتها بنفسها مقبولون، ولا دعوى أنها لا ملاكات لها مطلقا ماذا مقبولون، وإنما لها ملاكات، ولكن ملاكاتها هي ملاكات ماذا؟ ها، ملاكات الواقع. خب ملاكات الواقع، الواقع فليحفظ، يقول ها الواقع الأولي لا يستطيع أن يحفظ لأنه اختلط مع غيره. لذا يأتي قدس الله نفسه في صفحة 36 تحت عنوان وظيفة الأحكام الظاهرية، يقول: وبعد أن اتضح أن الحكم الظاهري خطاب لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، وليس لها مبادئ في مقابلها في مقابل الأحكام الواقعية، نخرج من ذلك بنتيجة أن الخطاب الظاهري سأعم من أن يكون إمارة أو ماذا أو أصلا عمليا، أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير، ويرى العقل أنه لا بد أن يعمل به أو لا يرى. نعم، لأنه ينجز، ولكن ماذا ينجز؟ ينجز شيئا متعلق بنفسه أو ينجز الأحكام الواقعية؟ ها، ينجز بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو ينجز تارة إذا كان احتياط، ويعذر أخرى إذا كان ماذا؟ براءة، وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية، لأنه ليس له مبادئ خاصة ماذا به وراء مبادئ الأحكام الواقعية. هذا تمام الكلام في حقيقة ماذا؟ الحكم الظاهري. خب هنا يأتي هذا التساؤل، يعني الذي لا بد أن نجيب عليه إن شاء الله في البحث اللاحق، وهو أنه إذا تبين أن حقيقة الحكم الظاهري هو الموقف الذي يضعه المولى حين التزاحم الحفظي بين الملاكات الواقعية، خب لماذا إذن نصنفها إلى إمارة وإلى ماذا؟ وإلى أصل عملي؟ بحثه يأتي والحمد.